يقي على كتاب الجمعة من صحيح البخاري.
وقد سبق بقية الكلام على أنه ينبغي الإنسان أن يغتسل، بل يجب أن يغتسل يوم الجمعة، وأن يدهن ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه. وفي قوله فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام، دليل على أن يوم الجمعة إذا واصل الإنسان الصلاة فإنه لا نهي فيها. وأما ما يفعله بعض الناس الآن إذا قارب مجيء الإمام وهو جالس في المسجد من أول الأمر، فإذا قارب مجيء الإمام قام يصلي، فهذا غلط ولا يحل، لأن الشمس عند زوالها يكون هناك وقت نهي، فلا يجوز للإنسان أن يقوم. وعلى هذا فنقول إذا دخل الإنسان المسجد يوم الجمعة ولو وقت النهي فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل قبل وقت النهي واستمر في صلاة، فهل نقول إن له ذلك إلى أن يأتي الإمام؟ نقول فيه نصوص تدل بظاهرها على هذا. ومن العلماء من قال إن هذه النصوص التي ظاهرها هكذا يجب أن تحمل على النصوص الصريحة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام، التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة عند قيام الشمس حتى تزول. أما إذا كان جالسا في الأول وآتيا قبل الزوال ثم لما قرب الزوال قام يصلي، فهذا لا حظ لفعله من النظر، بل ينهى عن ذلك، وهذا نراه يقع كثيرا في بعض المساجد. نعم. هذا يعني حاجة، هي حاجة، لكن ينبغي إذا أراد أن يعبر إلى مكانه ينبغي أن يهمز الناس برفق ويقول إذن لي أو ما أشبه ذلك، من أجل أن تطيب النفوس، لأنه لو جاء يمشي هكذا ربما بعض الناس يتأذى. نعم. هنا يعني الله اقرا النص عشان تعرف ان المساله منهج واحد من اثنين، هنا يعني معناها شك من الراوي، هل قال الدهن بطين او قال مس مطين؟ نعم يا ادم. ايش قيد؟ ايش نعم كيف قيد اليوم الجمعه؟ هذا بين الواقع غيرها مثل حتى غير المجموعة مثل الجمعة، ها؟ في المجالس، حتى في المجالس، ولهذا جاء الوعيد في من جلس وسط الحلقة، لأن الناس يتأذون بذلك إلا إذا استأذن منه. نعم. إذا إيش؟ أما إذا كان سائر فهذا لا نقول يجب أن تقف وتصلي، لكن إذا كان نازل في البلد يعني لا يريد السفر إلا بعد صلاة الجمعة يجب علينا. نعم.
هناك فرجة فعلا بين اثنين.
نعم.
ويريد أن يتخطى الصفوف حتى يسد هذه
الفرجة. أي نعم.
وسيؤدي الناس الصفوف المتقدمة.
وسيؤدي الناس إلى يتخطاهم. لكن هم أيضا ليس لهم حق أن يتأخروا عن هذه الفرجة. فيكون هم الذين أخطأوا. لكن كما قلت لكم كل إنسان له حق أن يتقدم، فينبغي أن يتقدم بهدوء وأن يستأذن، لأننا نرى أن الإنسان إذا فعل هذا وقال لصاحبه من فضلك شوي، نجد أنه يتبشش وجهه وأنه يسمع. لكن لو جاء يعني بقوة يغضب الناس من ذلك.
بعض الناس يتربع يوم الجمعة.
نعم.
يتربع.
نعم.
وصاحبه أيضا يتربع، ثم مع الجلوس والملل يقعد كل واحد منهما القرفصة، فيقع من هذا فجوة من هذا فجوة، فيأتي شخص من ثلاث صفوف أو أربع صفوف من الخلف فيرى هذه الفجوة فيتقدم إليه.
يسألون هذا، يقول أحيانا مع طول الزمن الإنسان يتعب، فتجدهم يراوح الجلوس مرة متربعا ومرة مقرفصا. يجي إنسان في حال قرفصاء يجد فتحة، هل يتقدم أو نقول هذا مثل فناء الدار محترم؟ البير أليس لها حريم؟ إذا ملكت بيرا فحريمها الذي تحتاج إليه محترم. والله عندي أنا في هذا الشك، لكن ما ترون أنتم؟ وش في الثاني؟ ها؟ إيش؟ لك ولا غير؟ نعم، ولك ولا غير. الظاهر والله أعلم أن كما قلتم أقرب شيء يقال يجب أن يحضر لأن لا يؤذيه، لكن إذا أقيمت الصلاة ما بقي إلا سد الخلاء، إذا أقيمت لم يبقى إلا سد الخلاء على كل حال. نعم.
باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعة؟ قال الجمعة وغيرها.
هذا هو الشاهد أنه قال الجمعة وغيرها، وكذلك أيضا في غير الصلاة، يعني لا يحق للإنسان أن يأتي إلى مجلس علم ويقيم أخاه ويجلس مكانه، أو إلى مجلس عاد مجلس أنس يدخل ويقول قم يا فلان ويجلس مكانه. حتى كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قام إنسان من مجلسه ليجلس فيه ابن عمر يدعو ولا يجلس. كل هذا احترام لحق المسلم، وللبحث بقية إن شاء الله.
بعض الناس يوم الجمعة يا شيخ،
نعم،
ما يسدهم أنهم يمرون بين الصفوف فقط، بل أكثر من هذا يصير على الواحد منهم مشلح ثم يرسل المشلح ما يضفه ولا يدخل إليه يخليه فينسف شماغ هذا ووترة هذا المشلح حينما يمر بين أكثر الناس.
نعم،
وهذا
أقول ما أسقط أبا سليمان على الحناه إلى هالحد حط من بالك؟
نشوفهم
يعني أنها تقول المشلح تقول كذا وتضف بالناس؟
نشوفهم يعني ما لا هو بيقول كذا لكن يترك المشلح.
إيه؟
المشلح طويل ولها
على كل حال الإنسان يمر يتلطف مع أخوه، وهو إذا فعل هذا طابت نفوسه.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعة؟ قال الجمعة وغيرها.
وعلى هذا فيكون تبويب البخاري رحمه الله أخص مما جاء عن نافع، والصواب العموم. يقول ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، وظاهر الحديث أن هذا في المجالس العامة لغير المساجد، وفي المساجد أيضا لما في ذلك من العدوان والإعجاب بالنفس وإلقاء الحقد والبغضاء بين الرجل الذي أقيم والذي أقام. وظاهر النهي التحريم، وهو كذلك، فيحرم على الإنسان أن يقيم غيره من مكانه ويجلس فيه، لأن ذلك عدوان وظلم وسبب للعداوة والبغضاء والحقد والإحن. فإن قال قائل إن قول أن يقيم الرجل أخاه يقتضي أن المنع من إقامة الرجل الرجل، وأنه لو أقام الرجل صبيا فلا بأس. قلنا قال بذلك بعض العلماء رحمهم الله، وفعله أيضا بعض الصحابة بناء على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ولكن الصواب خلاف ذلك، وأنه لا يجوز أن يقيم الصبي إلا من كان فيه مفسدة من عبث أو صوت أو شبه ذلك فيقام. أما إذا كان الصبي مراهقا وقريبا من البلوغ فإننا لا نقيم. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلني منكم معناه أمر ذوي الأحلام والنهى أن يتقدموا، هو لم يقل لا يلني إلا هؤلاء. لو قال لا يلني قلنا نعم الرسول نهى أن يليه إلا أصحاب الأحلام والنهى، لكن قال ليلني إشارة إلى أنه ينبغي لذوي الأحلام والنهى أن يتقدموا فيكونوا على ولائق النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتعلموا ويفقهوا، لأن الصغار أو المجانين لا يفقهون. وإقامة الصبي من مكانه في المسجد فيها حقيقة ضرر لا ينسى. الصبي لا ينسى، الصبي لا ينسى. لو أن أحد من الناس وأنت مثلا لك 10 سنوات أو 12 سنة أقامك وليلا روح هناك، نعم هل تنسى هذا؟ ما أظنك تنسى، ما ينسى الإنسان، ولا ينساه الذي أقامه، يكون دائما على باله وإذا ذكر عنده مجته نفسه. وهذا من الأمور التي يحاربها الإسلام. ثم إن فيه مضرة أخرى وهي تنفير هذا الصبي عن المسجد. إذا كان مسكين إذا جاء متقدما وجلس يقرأ القرآن ولو 13 سنة أو 10 سنوات يجي واحد يقول قم احنا، هذا تنفير ففيه مضرة. ثم إذا قلنا أخروا الصبيان اجعلهم وراء، أخرناهم للصف الثاني، جاءوا ناس في الصف الثاني قلنا أخرهم للثالث، ثم اجتمع الصبيان في صف واحد ماذا يكون؟ يكون عبث تشويش على الناس. لكن إذا كانوا بين الرجال صار أهون وأضبط. فالصواب أنه لا يجوز إقامة الإنسان من مكانه إلا من حصل منه أذى فيقام دفعا لأذيته. وفي قول الرسول أن يقيم الرجل أخاه، كلمة أخاه تقتضي العطف والحنو على أخيه، ففي هذا استعمال الألفاظ التي يحصل بها من المقصود أكثر مما لو استعمل غيرها. نعم شرح الفتح الأول. باب لا يقوم رجل آخر.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لقول البخاري: باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من مقعده ثم يجلس فيه. قلت لنافع الجمعة؟ قال الجمعة وغيرها. وقد خرجه البخاري في مواضع متعددة وفي بعضها زيادة ولكن تفسحوا وتوسعوا. وخرج مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن افسحوا يفسح الله لكم. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن مقاتل بن حيان قال أنزلت هذه الآية يعني قوله يا يعني قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا في يوم جمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ في الصفة وفي المكان ضيق، وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار، فجاء أناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى المجالس فقاموا حيال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه ثم سلموا على القوم فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم فلم يفسح لهم، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر: قم أنت يا فلان وأنت يا فلان. فلم يزل يقيمهم بعدة النفر الذين هم قيام بين يديه، فشق ذلك على من أقيم من مجلسه، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الكراهة في وجوههم، وتكلم في ذلك المنافقون. فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا فسح لأخيه، فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعا فيفسح القوم لإخوانهم، ونزلت هذه الآية يوم الجمعة. فظاهر هذا يدل على أن إقامة الجالس نسخ بهذه الآية، وانتهى الأمر إلى التفسح المذكور فيها. وقال قتادة: كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن حوله خاصة، يشير إلى إقامة الجالسين ليجلس غيرهم، فإنه صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إكراما لأهل الفضائل والاستحقاق، وغيره لا يؤمن عليه أن يفعله بالهوى. ويستثنى من ذلك الصبي إن كان في الصف وجاء رجل فله أن يؤخره ويقوم مقامه، كما فعله أبي بن كعب بقيس بن عباد، وقد ذهب إليه الثوري وأحمد، وقد تقدم ذلك. ذكر الصف يقول صاد 33 تحت
نفس المجلد.
نعم أرجع له.
نعم
نعم. ولو قام الصبي في وسط الصف ثم جلس ثم جاء رجل فله أن يؤخره ويقوم مقامه، نص عليه، وفعله أبي بن كعب بقيس بن عباد، وروي نحوه عن عمر أيضا. فهذا قول الثوري وأحمد، وقد سبق ذكره في أبواب الصفوف. ولو كان الصبي في آخر الصف فقام رجل خلفه في الصف الثاني فقال أحمد: لا بأس به، هو متصل بالصف. وحمله القاضي على أن الصف إذا كان فيه خلل فوقف رجل لم يبطل اتصاله، لأن الصبي لا يصاف الرجل في الفرض على المنصوص لأحمد. ومن أصحابنا من قال: لا يصاف الرجل في الفرض ولا في النفل. انتهى.
بس لكن هو سبق.
اي نعم.
اللهم استعان.
تكلم عن مصافة
الصبي.
ونعم.
لكن ما تكلم عن الترجمة، لأن بالعادة يتكلم ترجمة أخص من الحديث.
ما أكملنا
شيء.
ما أكملنا.
طيب.
وقد نعم. فإن كان الذي في الصف رجلا وكان أعرابيا أو جاهلا لم يجز تأخيره من موضعه. قال أحمد: لا أرى ذلك. وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به. واستثنى بعض الشافعية أيضا ثلاث صور، وهي أن يقعد في موضع الإمام أو طريق الناس ويمنعهم الاجتياز، أو بين يدي الصف مستقبل القبلة. ويستثنى من ذلك أن يكون المتأخر قد أرسل من يأخذ له موضعا في الصف، فإذا جاء قام الجالس وجلس الباعث. واستثنى بعض
أو بين يدي الصف.
نعم. أو بين يدي الصف مستقبل القبلة. ويستثنى من ذلك أن يكون المتأخر قد أرسل من يأخذ له موضعا في الصف، فإذا
بعض الناس فعل هذا لكنه بعد الصلاة. بعض الناس الآن إذا سلم تقدم خلى الناس وراءه قريبا منه، وهذه عادة ما كنا نعرفها لكنها حدثت، فتجد الذين إلى جنبه يقع في نفوسهم شيء أن يستدبره. بعض الناس يقول هذا وأمثاله: أنا تعبت مثلا من الافتراش في الصلاة ومن التورق وأحب أن أتربع والمكان ضيق، نقول لا بأس عليك، انتبه يا أيوب، نقول لا بأس عليك، تقدم إلى مكان آخر أبعد عن الناس أو تأخر.
وقد ذكره الشافعي وأصحابنا وغيرهم، وروي عن ابن سيرين أنه كان يفعله. وأما إن قام أحد من الصف تبرعا وآثر الداخل بمكانه فهل يكره ذلك أم لا؟ إن انتقل إلى مكان أفضل منه لم يكره، وإن انتقل إلى ما دونه فكرهه الشافعية. وقال أحمد في من تأخر عن الصف الأول وقدم أباه فيه هو يقدر أن يبر أباه هو يقدر أن يبر أباه بغير هذا أن يبر أباه بغير هذا وظاهره الكراهة، وأنه يكره الإيثار بالقرب. وأما المؤثر فهل يكره له أن يجلس في المكان الذي أوثر به؟ فيه قولان مشهوران أشهرهما لا يكره، وهو قول أصحابنا والشافعية وغيرهم، والثاني يكره، وكان ابن عمر لا يفعل ذلك، وكذلك أبو بكر. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجل عن مجلسه فذهب ليجلس فيه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج أحمد وأبو داود من حديث أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه
يحمل هذا الحديث على أن الرسول عليه الصلاة والسلام إما أنه اختار أن يكون الأول في مكانه لأنه أفقه من الثاني أو أنفع، أو أن الرسول ظن أنه قام خجلا وحياء فنهى الثاني أن يجلس. وأما إذا قام إكراما وليس هناك مصلحة فلا شك أن الرسول لا ينهى عن مثل ذلك، والله أعلم.
ولو بادر رجل وسبق المؤثر إلى
عمر رضي الله عنه كان إذا قام له الرجل ما يجلس في مكان أبدا، لعله والله يخشى أن يكون قام خجلا أو حياء، وكان ابن عمر معروفا بشدة الورع. لكن لو أنه قام إكراما لك فقد يكون من حسن الخلق أن تقبل هذا الإكرام. بقي أن يقال الإيثار بالقرب، لا شك أن الإيثار بالقرب إن كان لزهد فيها فهو على خطر، وإن كان لإكرام من أوثر فهذا فيه تفصيل. إذا كان لو لم تؤثره لبقي في قلبه شيء، كما لو كان الأب ممن يشرح على ابنه أن يجعل أن يقدمه فجاء الأب ولم يقم الابن عن مكانه، فهنا لا شك أن جبر خاطر أبيه أولى. وأما إذا كان لا يهتم فبقاؤه في مكانه الفاضل أحسن. وكذلك يقال فيما لو أراد الإنسان أن يكرم أحد له حق عليه ويقوم ويقول اجلس فلا بأس. هذا الإيثار في القرب غير الواجب، أما الواجب فلا يجوز الإيثار بها. كما لو كان مع الإنسان ماء قليل يكفي لوضوء رجل واحد ومعه صاحب له فهنا لا يؤثره بهذا الماء القليل. لماذا؟ لأنه يجب عليه استعماله، فإذا آثر به غيره معناه أنه يبقى بلا وضوء.
ولو بادر رجل وسبق المؤثر إلى المكان فهل هو أحق من المؤثر أم لا؟ فيه وجهان لأصحابنا وغيرهم. وأما من فسح له في مجلس أو صف
ولا شك أنه لا يجوز أن الإنسان يقوم من مكانه لشخص من يجي واحد ويدخل في هذا المكان، هذا عدوان ولا يحل. وأشد منه أن بعض الناس إذا خاف من فوت الركعة ولم يكن في الصف مكان جذب واحدا ثم دخل في مكان، هذا لا شك من حرام ولا يجوز. فعلى كل حال غير المؤثر لا يجوز أن يتقدم ويقوم بمكان المؤثر.
وأما من فسح له في مجلس أو صف فهل يكره له الجلوس فيه؟ وأما من فسح له في مجلس أو صف فلا يكره له الجلوس فيه. وفي مراسيل خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى المجلس فوسع له فليجلس فإنها كرامة. خرجه حميد بن زنجوية. ف فإن كان في جلوسه تضييق على الناس أو لم يصل إلى المكان إلا بالتخطي فلا يفعل. وقد روي عن أبي سعيد الخدري أنه أذن بجناز وقد روي عن أبي سعيد الخدري أنه أذن بجنازة في قومه فتخلف حتى جاء الناس وأخذوا المجالس ثم جاء بعد فلما رآه القوم توسعوا له فقال لا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير المجالس أوسعها ثم تنحى فجلس في مجلس واسع وخرج أبو داود منه المرفوع فقط. وروى الخرائطي بإسناد فيه جهالة عن أبي هريرة مرفوعا لا توسع المجالس إلا لثلاثة لذي علم لعلمه وذي سن لسنه وذي سلطان لسلطانه. ودخل خالد بن ثابت للفهم
ولا أظن يصح لأنه يقول إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا
في جهالة.
نعم.
ودخل خالد بن ثابت الفهمي المسجد يوم الجمعة وقد امتلأ من الشمس فرآه بعض من في الظل فأشار إليه ليوسع له فكره أن يتخطى الناس إلى ذلك الظل وتلا واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ثم جلس في الشمس. خرجه حميد بن زنجوية. أحسن الله فيه حول يعني الترجمة.
نعم.
وأشار قال وخرج مسلم عن جابر قال لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة.
إينا ما مشكل يعني
يخص
كونه يسوق الحديث العام لترجمة خاصة
كأنه أشار لي يعني كأنه يشير. نعم. إلى هذا الحديث.
كيف؟
أقول كأنه يشير إلى حديث الذي رواه مسلم.
ما يستقيم هذا؟
وفيه كلام للحافظ حجر
المشؤون
رأيت النقرة.
طيب.
قال هذه الترجمة المقيدة بيوم الجمعة ورد فيها حديث صحيح لكنه ليس على شرط البخاري. أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول تفسحوا ويؤخذ منه أن الذي بس هذا اللي خاص الترجمة.
هو الغريب أنه يعني البخاري رحمه الله يأتي بالحديث عاما ثم يحمله على الخصوص هذا يعتبر قصر للحديث عن دلالته
لكن يعني يكون إشارة إلى رواية أخرى أو حديث آخر
يمكن أن أشار إلى هذا لكن أقول فيها نظر ما دام روايته هي عامة إشارة كم القراءة
وكأن البخاري اغتنى عنه بعموم حديث ابن عمر المذكور في الباب وبالعموم المذكور احتج نافع حين سأله ابن جريج عن الجمعة وسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى.
إذا قام الرجل من مكانه بعذر ثم جاء إنسان وجلس في مكانه فله أن يقيمه. نعم. سمعتم سؤاله؟ يقول يوجد أناس يتحجرون في المسجد يضعون عصا أو منديلا أو غيره ويخرجون المسجد يجي إنسان ويجد هذه الحجوزات فهل له أن يؤخرها ويجلس في المكان أو لا؟ في هذه قولة للعلماء. أما المشهورة لفقهاء الحنابلة فإنه لا يجوز بناء على جواز التحجير. يقول ما دام التحجير جائزا فرفعه حرام فهو أحق به. ومن يرى أن التحجير ليس بجائز يقول له رفع. لكن حتى على هذا القول إذا كان في رفعه حدوث عداوة بغض نزاع فتجنبه أولى، لأنه ربما هذا المتحجج ما يرضى أنك تؤخر. لو أتى وأنت رافع وشاهد حصل بينكم منها، قد يكون يتصل إلى التشابك بالأيدي، ساعة تقول انتهى الوقت. يا جماعة ما أدري تنسون ولا نعم، إن شاء الله الدرس القادم، لأن ما ودنا نخرم القاعدة، قيدها عشان ما تنسى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجمعة: باب الأذان يوم الجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء.
عندي قال أبو عبد الله: الزوراء موضع السوق للمدينة. عندكم هذه؟
لا.
طيب نسخة هي نسخة، ما هي في الأصل.
أنا عندي يقول الزوراء في نسخة بعدها قال أبو عبد الله.
طيب إيه وكذا قال أبو عبد الله: الزوراء موضع السوق للمدينة. في هذا الحديث أن الأذان الذي نص الله عليه في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هو الأذان الذي يكون عند جلوس الإمام على المنبر إذا دخل. أما الأذان الثاني الذي قبله فهو مما زاده عثمان رضي الله عنه حين كثر الناس واتسعت المدينة، واحتاج الناس أن يؤذن لهم أذان ثالث حتى يحضروا. ففي هذا دليل على أنه متى احتيج إلى الأذان الثالث الذي يتقدم حضور الإمام فإنه مشروع. فإذا كان الناس في عهد عثمان وهم أنشط من الناس اليوم على حضور الجمعة، إذا كان الناس في ذلك الوقت قد أذن لهم من أجل أن يحضروا، فهنا يا أيوب هنا أو في هذا الوقت من باب أولى. ولكن هل الأذان الأول يكون قبل الثاني بدقائق أو قبله بمدة يتمكن الناس من الحضور؟ الظاهر الثاني، لأنه إذا كان قبله بدقائق ما الفائدة منه؟ ليس منه فائدة، بل هو في وقت يتمكن منه الناس، يتمكن به الناس من الحضور إلى المسجد. وما أحسن ما يستعمله الناس عندنا هنا في البلد أنه يؤذن قبل الوقت بساعة أو 45 دقيقة حتى يحضر الناس. زعم بعض الناس أن هذا الأذان بدعة، أن هذا الأذان بدعة، فإن أراد أنه بدعة في عهد عثمان فهذا الرجل هو المبتدع، هو المخالف لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وبإجماع أهل السنة أن عثمان من الخلفاء الراشدين، فيكون له سنة، يكون له سنة متبعة. وإن أراد أنه بدع في وقتنا الآن وادعى أن الميكروفونات مكبرات الصوت تغني عن الأذان الثالث فهذا قد يناقش في هذا الأمر، لكن لا ينكر عليه لأنه مجتهد. أما إذا أراد أنه بدع في عهد عثمان فوالله إنه لجدير بأن ينكر عليه ويقال: أنت المبتدئ، أنت المخالف لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن عثمان رضي الله عنه له سنة متبعة بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولكن إذا كان الأذان الثالث الذي هو الأول ليس بينه وبين الثاني إلا بضع دقائق، فالحقيقة أنه لا فائدة منه، لأنه إن كان المقصود إبلاغ الناس بالصوت فهو حاصل بالأذان الثاني، وإن كان المقصود العدد فقط بدون فائدة فهذا ليس بمشروع. أما عمل الناس لو هنا فإني أظنه أوفق للسنة ممن يجعلونه ليس بينه وبين الأذان الثاني إلا دقائق. نعم.
يحصل
في
بعض المساجد
الكبيرة جدا
في الحرم
ينطق لفظة
قبل
صلاة
الظهر
بساعة. ليتك لم تقل هذا. هذا كبوق اليهود. البوق عند اليهود ايش سواه؟ ينفخ فيه. لكنهم لا يريدون التنبيه على انه باق ثلث ساعة او ان الوقت قريب. هم يريدون اختبار الأجهزة. يريدون اختبار الأجهزة. يعني لا تظن ان هذا يعني ان الأذان قد قرب. لا. المراد اختبار الأجهزة. هو المقصود هذا. المقصود هذا ما يقصدون ان الاذان قد قرب ابدا، لانهم يعني لا يقصدون ان الاذان قد قرب، معناها انهم اذنوا للصلاه بالبوق. وكم مره الاذان البوقي والاذان الاول والاذان الثاني؟ هذا ما هم مراد قطعا. انا ما اظنهم يريدون انه اخبار عن دنو الوقت. هي نعم نعم نعم، لكن بشرط كما قلنا لكم إذا كان على الوجه الذي يستفاد منه فهو يكون أذانا شرعيا يتابع. نعم. إيش؟
حاجة الناس إليه.
نعم.
حاجة الناس في المدينة.
نعم.
وهذه الحاجة انتهت الآن.
لماذا؟
كل الناس معهم ساعات الآن فبيكون الوقت
مفروض. ألم تعلم أن الإنسان يغفل عن الساعة؟ كثير ما نغفل. لا خصوصا اذا كان الانسان مستغرق في بحث او مستغرق في تجاره، ولا سيما اهل السوق. اذا كان السوق نشيط والله الانسان يبقى ساعتين ثلاث مات مو بصحيح. لكن اذا قال قائل هل لعثمان اصل في هذه المساله؟ نقول له اصل، فان اذان بلال قبل طلوع الفجر ليس للفجر بل ليوقظ النائم ويرجع القائم بالنص النبوي. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لبلال أن يؤذن لا للفجر ولكن لإرجاع القائم وإيقاظ النائم، فهذا أصل ينبني عليه فعل عثمان رضي الله عنه، على أننا وإن لم نجد أصلا فعثمان له سنة متبعة. ثلاثة.
باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر.
ما في كلام عليه؟
الثاني
أخاف الفتح الأول يطول علينا.
قوله باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. أورد فيه حديث السائب بن يزيد المذكور في الباب قبله، وزاد فيه
المذكور
أو المذكورة صفة الحديث. أورد فيه حديث السائب بن يزيد المذكور في الباب قبله وزاد فيه ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، ومثله للنسائي وابي داود من رواية صالح بن كيسان، ولأبي داود وابن خزيمة من رواية ابن إسحاق كلاهما عن الزهري، وفي مرسل مفعول المتقدم نحوه، وهو ظاهر في إرادة نفي تأذين اثنين معا، والمراد أن الذي كان يؤذن هو الذي كان يقيم. قال الإسماعيلي: لعل قوله مؤذن يريد به التأذين، فعبر عنه بلفظ المؤذن لدلالته عليه. انتهى. وما أدري ما الحامل له على هذا التأويل، فإن المؤذن الراكب هو بلال، وأما أبو محذورة وسعد القرظ فكان كل منهما بمسجده الذي رتب فيه، وأما ابن أم مكتوم فلم يرد أنه كان يؤذن إلا في الصبح كما تقدم في الأذان. فلعل الإسماعيلي استشعر إيراد أحد هؤلاء فقال ما قال. ويمكن أن يكون المراد بقوله مؤذن واحد أي في الجمعة، فلا ترد الصبح مثلا. وعرف بهذا الرد على ما ذكر ابن حبيب أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رقى المنبر وجلس أذن المؤذنون، وكانوا ثلاثة واحدا واحد بعد واحد، فإذا فرغ الثالث قام فخطب، فإنه دعوى تحتاج لدليل، ولم يرد ذلك صريحا من طرق متصلة يثبت مثلها. ثم وجدته في مختصر البويطي عن الشافعي، قال في مختصر البويطي ثم وجدته في مختصر البويطي حاشية، قال في مخطوطة الرياض المزني.
خلص ما شفع
نمبر الثاني
ما شفع
الأول.
نشوف الأول، لأن أنا أحب أن أعرف كم بين المؤذنين في زمن عثمان. نعم، إيش النفي شديد يا خالد؟ نعم،
أقرأه من أوله شيخ.
طيب،
قوله لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد يعني في الجمعة، فإن في غير الجمعة كان له مؤذنان كما سبق في الأذان. وقد قيل إنه يحتمل أن يكون مراد السائب أنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إلا تأذين واحد، فعبر بالمؤذن عن الأذان، ذكره الإسماعيلي. وهذا يرده قوله فزاد عثمان النداء الثالث، فإنه يدل على أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم أذانان، أيعني الأذان والإقامة، والمؤذن الواحد في الجمعة. وقد تقدم في رواية النسائي لحديث السائب بن يزيد، ويفهم من حديث ابن عمر أيضا. وخرج ابن ماجة من رواية عبد الرحمن بن سعد بن عمار قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده وهو سعد القرظ أنه كان يؤذن يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الفيء مثل الشراك. وهذا إسناد ضعيف ضعفه ابن معين وغيره، وإنما كان سعد يؤذن بقباء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقم بقباء جمعة. وقد حكى ابن عبد البر اختلافا بين العلماء في الأذان يوم الجمعة بين يدي الإمام، هل يكون من مؤذن واحد أو مؤذنين، فذكر من رواية ابن عبد الحكم عن مالك أنه قال: إذا جلس الإمام على المنبر ونادى المنادي منع الناس من البيع. قال: وهذا يدل على أن النداء عنده واحد بين يدي الإمام. وفي المدونة من قول ابن القاسم وروايته عن مالك: إذا جلس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان حرم البيع،
فذكر المؤذنين بلفظ الجماعة قال: ويشهد لهذا حديث مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج وجلس على المنبر وأخذ المؤذنون هكذا بلفظ الجماعة. قال: ومعلوم عند العلماء أنه جائز أن يكون المؤذنون واحدا وجماعة في كل صلاة إذا كان ذلك مترادفا لا يمنع من إقامة الصلاة في وقتها. وذكر من كلام الشافعي أنه قال: إذا قعد الإمام أخذ المؤذنون في الأذان. ومن كلام الطحاوي في مختصره حكاية قول أبي حنيفة وأصحابه: إذا جلس الإمام على المنبر وأذن المؤذنون بين يديه بلفظ الجمع، ووقع في كلام الخرقي من أصحابنا: وأخذ المؤذنون في الأذان بلفظ الجمع. وقال مكحول: إن النداء كان في الجمعة مؤذن واحد حين يخرج الإمام ثم تقام الصلاة، فأمر عثمان أن ينادى